بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد. قديما قال أهل العلم: من حرم الأصول عدم الوصول. من حرم الأصول عدم الوصول. إذن كل شيء له أصول كي تصل إلى منتهاك منه. معذرة، يعني طريقتي في الدروس لن تكون كالآن، يعني الآن طلبة علم شبه ولا نص نص. نعم، من غير اتصاص، يعني احنا واحد كامل. ما ضيع الكون الا الانصاف، انصاف لغوي يضيع اللسان، وانصاف متكلم يضيع الاديان، وانصاف متطبب يضيع الابدان. الله المستعان. ايها الاحباب، كل شيء نريد ان نصل فيه الى المنتهى والغايه لابد أن نعرف أصوله. أصوله حتى في حياة الناس وفي طرائق معايشهم لابد أن تعرف الأصول التي ينبغي أن تسير عليها. والأصل في اللغة هو من بنى عليه غيره أو تفرع عنه غيره. الأصل في اللغة من بنى عليه غيره أو تفرع عنه غيره. ولذلك الشجرة لها أصل. قال الله عز وجل: أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن الشجرة لها أصل، والأصل هذا هو الثابت، وفروعها سميت فروعا لأنها خرجت من ذلك الأصل. حتى عندما تدرس في علم المواريث تجد الأصول والفروع، تجد الأصول والفروع. وفي باب الأدلة نجد أن النصوص الموجودة في الباب هي أصول المسألة، أصول المسألة، وما تفرع عنها من الاستنباطات تسمى بماذا؟ بالفروع. هاتي مثلا كتاب المغني لابن قدامة وافتحه، يقول لك: وأصل الباب قوله تعالى كذا، وقوله صلى الله عليه وسلم كذا. فسمى الإمام النص من الكتاب والسنة، سمى ذلك ماذا؟ أصلا. وسمى ما يستنبط منه، سمي ذلك ماذا؟ فرعا. إذن الفرع ما خرج من الأصل، أو من بنى على الأصل. والأصل من بنى عليه غيره أو تفرع عنه غيره. ولذلك عندنا ما يسمى بأصول الفقه، وعندنا ما يسمى بأصول النظر والبحث والمناظرة، وعندنا أصول اللغة، وعندنا أصول النحو. إذن هذه كلها تحمل معنى كلمة الأصول. فأصول الفقه هي القواعد التي يسير عليها الفقيه عند استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. مش الكلام ده درستوه؟ يبقى القواعد، القواعد الأسس التي يسير عليها الفقيه في استنباط، يبقى الذي يقوم باستنباط الأحكام من الفقيه ولا الأصولي؟ الفقيه. إذا عمل الفقيه يأتي بعد عمل الأصولي. قوات الكوماندوز التي تمهد الطريق للجيش هذا عمل الأصولي. قوات المشاة، القوات البرية التي تدخل بعد ذلك، ده إيه؟ الفقهاء. إذا عمل الأصوليين يأتي ثم يأتي بعد ذلك عمل الفقهاء. فالفقيه هو الذي يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. ماذا يقصد بالدليل التفصيلي؟ يقصد بالدليل التفصيلي النص في مسألة ما يحوي حكما خاصا لهذه المسألة. يبقى النص في مسألة ما، وليكن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن هذه الآية في مسألة ما، في مسألة ماذا؟ السرقة. إذن ليست في مسألة الزنا ولا القتل والأكل مال اليتيم ولا غير ذلك، وإنما في مسألة محددة هي مسألة، هي مسألة السرقة. واحتوت على حكم خاص بهذه المسألة. إيه الحكم؟ إيه الحكم؟ لا انتبهوا معي بقى، فوق معايا كده واشتغلوا معايا. اشتملت على حكم. ايه الحكم؟ ايه الحكم؟ قطع يد السارق. يبقى هذه الآية في مسألة خاصة واشتملت على حكم خاص بهذه المسألة. إذن والسارق والسارقة يسمى دليل ايه؟ تفصيلي. يسمى دليل تفصيلي. إذن الفقيه بيستفيد بأصول الفقه، أي بالقواعد التي يضعها الأصوليون. طيب، ونحن في إطار المنهج احنا عاوزين ان احنا يبقى عندنا قواعد وأصول تضبط مسائل العلم والاعتقاد والفهم والاستدلال والدعوة والتصور والأخلاق والسلوك والعبادات. الأصول دي كلها، الأصول دي كلها يمكن أن نسميها بالأصول المنهجية. يبقى الأصول المنهجية هي الأصول الضابطة لمنهجك في الحياة، منهجك في الحياة، منهجك في الطاعة والعبادة والعلم والتصور والفهم والزواج والدعوة وكنس الشوارع. حتى لو انت حداد، حتى لو انت سباك، حتى لو انت نجار، اللي هنقوله ده هيضبط حياتك كلها. اللي هنقوله ده سينظم ايقاع حياتك ونظام وجودك في هذه الدنيا. القواعد دي كلها بنسميها الأصول المنهجية. هذه الأصول يمكن أن نقسمها إلى قسمين كبيرين. كان نسكن هنا صبورة بس قدر الله مشافعا في يمكن أن نقسمها إلى قسمين كبيرين. القسم الأول أصول نظرية علمية، أصول نظرية علمية. خلي ديت في صفحة نمرة واحد، أو خلي صفحتين قصاد بعض، خلي صفحتين قصاد بعض عشان السبورة ممكن تتعبنا وترهقنا. خلي صفحتين قصاد بعض وفي وسط الصفحة كده اكتب المنهج، واعمل كده سهم تحت كده، وكل صفحة اعمل عندها خط. الصفحة على اليمين اكتب أصول نظرية علمية، والصفحة على الشمال اكتب أصول عملية. أصول عملية. الأصول النظرية العلمية إما أن تكون برضك الصفحة على اليمين هتقسمها لثلاث جزل، اقسمها كده لثلاث أنهار. عقائدية، النهر الثاني أخلاقية، النهر الثالث تأصيلية. الصفحة على يدك الشمال الأصول العملية، اقسم الصفحة نصين، تعبدية والنص الثاني في الصفحة على يدك الشمال دعوية. احنا هنشرح لهم بقى ايه نظر كده، هم يكتبوا ايه، واحد يكتب طيب ماشي. طيب انا ممكن ان انا اكتب لكم بس ده على الصبورة ونقله بس الرؤوس وانا هشرحها معه. النظرية العلمية تنقسم إلى عقائدية أخلاقية تأصيلية. العقائدية ندرس فيها مفهوم الاعتقاد، وبعدين منظومة الاعتقاد، وبعدين كيفية دراسة الاعتقاد. النظرية العلمية الأخلاقية ندرس فيها ماهية الأخلاق وعلاقتها بالأدب، وعلاقتها بالأدب، وندرس فيها أيضا أهمية هذا الباب، أهمية هذا الباب، وندرس فيها منظومة الأخلاق، منظومة الأخلاق، وندرس فيها مضان دراسة هذه الأصول، مضان دراسة هذه الأصول أي الأصول الأخلاقية، بتدرس من القرآن، السنة، الأقوال المأثورة، وبعدين الكتب المصنفة في هذا المجال. التأصيلية ندرس فيها العلم والدليل، العلم ويندرج تحت العلم طيب ماشي، والفهم وتصور، الفهم والتصور، وندرس فيها الاجتهاد، وندرس فيها التقليد، وندرس فيها المذهبية، وندرس فيها الاختلاف، وندرس فيها الشذوذ. ماشي حال يا إخواني؟ كده خلاص، كده خلاص. نأتي بعد ذلك على الأصول العملية، تنقسم إلى قسمين: تعبدية، تعبدية ودعوية. التعبدية بتنقسم إلى شمولية العبادة، نمرة واحد شمولية العبادة. الأمر الثاني التسنن وضبط العبادة. الأمر الثالث الديمومة والاجتهاد. نأتي بعد ذلك على الدعوية، بتنقسم إلى الدعوة عبادة، والدعوة رسالة، وبعدين مراعاة المدعوين. الدعوة عبادة، إذا لابد فيها من النية والسنة، أو النية والعلم. ومراعاة المدعوين إما في الخطاب وإما في الرعاية. نعم خلاص، ده المقرر، المنهج ده زي بقى لطلب عندي في الكلية بديهم ليه المنهج. أنا أستاذ في كلية التربية بدرس دراسات إسلامية، نعم. طيب دي بس للإشارة ولا للضرب برضه؟ للاثنين. لا كده ممتاز. بس دي شكلها ضعيفة دي. طب فين الفلكة؟ طيب نقول الكلام من ثاني. عندنا أصول المنهج، أصول نظرية علمية. الأصول النظرية يعني كلها أمور متعلقة بماذا؟ كلها أمور متعلقة بالنظر. النظر اللي هو ممكن تقراها من كتاب، تدرسها في دراسة، تقرأها في بحث، تستوعبها من خلال مطالعة. إذن هي أمور متعلقة بالتحصيل. أمور متعلقة بماذا؟ بالتحصيل. الأمور ديت في عندنا عقائدية، لابد أن احنا نشوف إيه معنى الاعتقاد. لما نقول عقيدة يبقى نفهم. وأنا عاوز دايما الإخوة ما تكلمش بأي كلمة إلا عندما تفهم معنى هذه الكلمة. زي ما أنا يعني زي ما أنتم بتسألوني أنا هسألكم، زي ما أنتم هتسألوني أنا هسألكم. اللي هيسرح مني ولا هيشد ولا كده وكده مش هيتلاقي نفسه، فانتبهوا معي. احنا دلوقتي في مجلس علم وتعليم، أريد الانتباه. اللي مش هينتبه هيقف ويقعد 10 مرات. طيب العقائدية هنشوف مفهوم الاعتقاد. عندنا حاجة اسمها منظومة الاعتقاد. ايه الاشياء اللي بتدرس في الاعتقاد؟ الفهرس اللي ممكن ان احنا نعرفه في كتب الاعتقاد. وبعدين كيف ندرس الاعتقاد؟ كيف ندرس الاعتقاد؟ دي المفاهيم او الاصول المنهجية النظرية العلمية العقائدية. يبقى دي من تاني الاصول. قولوا معي الاصول المنهجية النظرية العلمية العقائدية. ناتي بعد ذلك الى الاخلاقية. برضك نعرف ماهية الاخلاق، يعني ايه معنى كلمة الاخلاق وعلاقة الاخلاق بالادب. طيب بعد ذلك أهمية هذا الباب، أهمية الأخلاق. أهمية الأخلاق، الأخلاق لها دور ولا أهمية ولا لا؟ ثم بعد ذلك منظومة الأخلاق أيضا. هناك منظومة الأخلاق، زي هناك منظومة الايه؟ الاعتقاد، هناك منظومة الأخلاق. نأتي بعد ذلك إلى مظن دراسة الأخلاق. احنا يا ترى عاوزين ندرس الاخلاق، ندرسها منين؟ اول حاجة القرآن، اثنين السنة، ثلاثة الاقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة. ثم بعد ذلك نتكلم عن الكتب المصنفة في هذا الباب، يعني الكتب التي تكلمت عن مسألة الاخلاق والادب. دي اسمها الأصول المنهجية النظرية العلمية الايه؟ الأخلاقية. نأتي بعد ذلك على التأصيل. التأصيل، كلمة تأصيل يعني أن أجعل لك جذرا. التأصيل أي أجعل لك جذرا. كل واحد فينا لابد كله ايه؟ جذور. بنسمع الأخ الفلاني انتكس، الأخ الفلاني بيتقلب بين المناهج، مرة يبقى كذا ومرة يبقى كذا ومرة يبقى كذا. الأخ الفلاني كلمة بتوديه وكلمة بتجيبه. الأخ الفلاني بيميل مع كل كلمة. ليه؟ لأن الأصول التأصيلية ديت غير موجودة. فأنا عاوز أخليك زي الوتد اللي في الأرض، ما تتهزش، تبقى زي الجبل الراسي ما يضطربش. ولذلك سمينا ديت الأصول الايه؟ التأصيلية. ندرس فيها العلم والدليل والفهم والتصور والاجتهاد والتقليد والمذهبية والاختلاف والشذوذ. المسائل دي كلها مسائل ايه؟ تأصيلية. وبالتالي هذا الباب يسمى الأصول المنهجية النظرية العلمية التأصيلية. نيجي بعد ذلك إلى الأمور العملية. الأمور العملية أي لها تعلق بالعمل، وإن كان لها تعلق بالنظر، يعني لها تعلق بالنظر فيها جانب نظري، فيها جانب علمي، لكن الجانب التطبيقي فيها إيه؟ أكتر. بتشمل الجوانب التعبدية لا أقصد بها صلاة ولا صيام، ولكن التعبد منهج شامل. إزاي أخلي حياتي كلها عبادة لله عز وجل؟ أخلي نومي وأكلي وشربي وسكوني ومشي، إزاي أخلي حياتي كلها عبادة لله سبحانه وتعالى؟ فذلك فيها شمولية العبادة، مش العبادة مقصورة على الصلاة والصيام والزكاة، لكن لا، شمولية العبادة. اثنين، التسنن وضبط العبادة. وبالتالي لا ينبغي أن يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. فنأتي بعد ذلك إلى الاجتهاد والديمومة. لابد الإنسان في الطاعة والعبادة أن يكون مداوما، وستكلم في هذه المسألة. دي نسميها الأصول المنهجية العملية التعبدية. نأتي بعد ذلك على الأمور الدعوية. الأمور الدعوية، الدعوة عبادة. طالما إن في عبادة، إذا لابد من وجود النية في الدعوة، ولا بد من وجود العلم اللي هي البصيرة في الدعوة. طيب بعد ذلك الدعوة رسالة، مش الدعوة وظيفة، الدعوة رسالة. احنا دايما بنقول لتلامذتنا في الكلية، يا أولاد لا تظنوا بأن وظيفة المدرس وظيفة بياخد عليها مرتب، الأجر والثواب على الله. حد فيكم مدرس؟ حد فيكم مدرس؟ حد فيكم في التربية أداب دار علوم؟ جميل. فدايما بنقول لطلابتنا في الجامعة، يا أولاد إن التدريس أو التعليم لا ينبغي أن تنظر إلى أجرك فيه، لأن التعليم إيه؟ رسالة. وكذلك الدعوة رسالة ليست وظيفة. الدعوة رسالة ليست وظيفة، وسبين ذلك. نأتي بعد ذلك إلى نقطة مهمة جدا، مراعاة حال المدعوين، وسأتكلم في هذه المسألة. لابد أن أراعيهم في الخطاب، لما أجي أكلمهم كيف أكلمهم؟ مرة أتكلم باللغة كذا، ومرة أغير النمط. لابد من مراعاة حال المدعوين. ثم بعد ذلك في الرعاية، عندما تدعو شخصا وتلقي إليه ما تلقي، تسيبه تمشي ولا لابد أن ترعاه؟ كيف تكون الرعاية في الدعوة؟ الأصول دي بنسميها الأصول المنهجية العملية الدعوية. كتبتوا الكلام ده؟ كتبتوا يا إخواني؟ نبدأ نشتغل؟ طيب عاوزين كده يعني الأخ الحبيب، بلاش بقى إيه نشير دي عشان بس من احنا عاوزين كل اخ معاه ورقة وقلم او كراسة وقلم. الاخوة اللي مش معاهم ورقة وقلم هيكون وجودهم يعني ضعيف قوي. لماذا؟ لانه هو مش هيقدر يبقى هيتواصل. احنا عاوزين يكتب العنوان وتحت ولو كلمة صغيرة. انا مش عاوزك تكتب كل ما تسمع، ولكن اكتب قليل مما تسمع. لو كل عنوان كتبت تحته سطر واحد يكفيني، لكن هتقعد بس كده اهو تتفرج، يبقى مش هتطلع بحاجة. ما شاء الله درسي كان طويل وكان جميل وكان. طب طلعت منه بايه؟ ولا أبيض ورد، زي الراجل لحضر خطبة الجمعة وهو ينفخ ينفخ نعسان. ها طلعنا من خطبة الجمعة، رأيك في الخطبة؟ خطبة زي العسل، خطبة جميلة جدا على فكرة، من الخطب القليلة اللي سمعتها. طيب انت استفدت منها ايه؟ يا استفدت كتير جدا. طب قول لنا فائدتين. لا لا فائدتين ايه يا عم؟ ده حاجات مذهلة. وبعدين في النهاية مش قادر يجمع كلمة واحدة، لانه جلس لم ينتبه ولم يركز، لم ينتبه ولم يركز. فخلوكم معايا، انا عاوز كل اخ يبقى معاه الان ورقة وقلم ويكتب هذه او هذا المخطط، وتحت كل كلمة يكتب ولو سطر واحد، ولو سطر، خلاصة ما يسمع في سطر ويكتبه ان شاء الله. اتفقنا يا رجالة؟ اتفقنا؟ حد زعلان من حاجة؟ حد زعلان من حاجة؟ الناس ما بيتكلموش. حد زعلان من حاجة؟ طب انتوا مبسوطين؟ طب الحمد لله رب العالمين. يبقى احنا فهمنا كده الخطوط الكبيرة، ونبدأ نشتغل بقى. عندنا الأصول المنهجية النظرية العلمية العقائدية، مفهوم الاعتقاد. أنا بكلامي موجز وقليل، لأن كل جزئية من هذه الجزئيات تحتاج إلى تفصيل، كل جزئية تحتاج إلى تفصيل. مفهوم الاعتقاد، ماذا يعنى بكلمة الاعتقاد؟ لما واحد يقول أعتقد بأن مطار أسوان ده مطار دولي، ماشي. واحد يقول أعتقد بأن يوم القيامة آت لا ريب فيه. إذن كلمة الاعتقاد ديت فيها معنى ماذا؟ فيها معنى الشك ولا فيها معنى اليقين والثبوت؟ لا ده بقى معايا بقى، الشك ولا اليقين والثبوت؟ الشك. عندما اقول اعتقد ان يوم القيامة آت لا ريب فيه، اعتقد انك ابن ابيك، اعتقد. الاشكال دي برضك مسألة مهمة جدا، ايه اللي خلى الاخ الحبيب يقول، ايه اللي خلى الاخ الحبيب يقول ان اعتقد بمعنى اشك؟ ايه سبب في ذلك؟ هقول لكم بس في الهامش تحت. الكلام اللي جاي ده اكتبوه في الهامش تحت. هناك ما يسمى بالدلالة العرفية والدلالة اللغوية. الدلالة العرفية اللي هي الدلالة الاجتماعية، الدلالة الاجتماعية. الدلالة الاجتماعية، فجرى في خطاب الناس، الناس عندما تتكلم يقول له، تقول له في الشارع ده في واحد بيبيع فول وطعمية، يقول لك أعتقد. أعتقد يعني إيه؟ أظن، مش متأكد. يا ترى عطارة الحج محمد بتفتح الساعة 9؟ أعتقد. أعتقد يعني إيه؟ أظن، مش متأكد. الكلام ده فين يا أخوانا؟ في كلام الناس. فاللي حصل أن الناس اختلطت عندهم الدلالات الاجتماعية بالدلالات الإيه؟ اللغوية. لكن الاعتقاد في اللغة ليس بمعنى الظن والشك، وإنما الاعتقاد في اللغة بمعنى الصلابة والثبات والغلظ، الغلظ هنا مش معنى الواحد يكون غليظ ولكن بمعنى الشدة. تعرف يا اخي الحبيب انت اوتيت منين؟ انت اوتيت منين؟ اوتيت يعني ايه؟ وقعت في الخطأ منين؟ ان اختلط عندنا المعنى العرف الاجتماعي بالمعنى الايه؟ اللغوي. اعتقد العسل اذا اشتد وصلب، تجيب كده برطمان العسل وتقلبه كده تتلاقي العسل ما بينزلش. ليه؟ لان هو تقيل، وهذا دلالة على جودة العسل. طب عسل متربي على السكر، تمسك البرطمان تقلبه كأن انت بتقلب ايه؟ برطمان مية. يبقى هنا اعتقد العسل؟ لا. اذا لما العسل بيشتد ويبقى صلب غليظ القوام نقول في الحالة دي ايه؟ اعتقد العسل. البلحايه لسه خضره، تفتح البلحايه تجد النوايا ايه؟ زي الشعره. تسيب البلحايه لغايه لما تصفر او تحمر او تبقى رطبه وتفتحها تجد النوايا ايه؟ بقت شديده، بقت صلبه. عندها نقول اعتقد النوى. اعتقد النوى يعني ايه اخواني؟ إذا اشتد وإيه؟ وصلب. إذا اشتد وصلب. إذا الاعتقاد فيه معنى الصلابة، فيه معنى القوة، فيه معنى الشدة، فيه معنى الاستمساك. الاستمساك، العسل متماسك، النوايا متماسكة. إذا قوة وصلابة واستمساك وشدة، ده كله معاني للايه؟ للاعتقاد. ايضا نقول اعتقد فلان اخا له في الله. اعتقد فلان اخا له في الله اذا اتخذه. والله يا حبيبي انا ساتخذك او ساعتقدك اخا لي في الله، يعني ايه اتخذك؟ يبقى احنا بينا أخوة إيمانية. ومنه حديث أبي قتادة عندما قتل رجلا مشركا فأخذ سلبه فاشترى به مخرفا أي بستانا، قال وإنه لأول مال اعتقدته. ده لفظ المسند. واللفظ الآخر وإنه لأول مال تأثلته. تأثلته، تأثلته أي استولت عليه. يبقى أول مال اعتقدته يعني إيه؟ اتخذته. واحد طول حياته ساكن إيجار وبعدين قعد يدبق ويحوش وراح شاري شقة، نقول الشقة ديت اعتقد الشقة يعني إيه؟ اتخذها وملكها. وبالتالي الاعتقاد فيه معنى الايه؟ الاتخاذ. يبقى في حاجات بجمعها، حاجات بحصلها، زي ما انت حصلت الشقه وزي ما انت حصلت البستان يعني اشتريته وجبته، برضك هناك معاني عقائديه لابد انت ايه؟ تجيبها تحصلها. ومن هنا اهميه تحصيل الاعتقاد، اهميه ان احنا ندرس الاعتقاد. يبقى احنا بندرس الاعتقاد عشان نحصل العقيدة. لما نحصل العقيدة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وإجماع أهل العلم، العقيدة ديت نعمل بعد ما نحصلها نعمل ايه؟ نحصلها. اتنين، نحبها. بترتيب كده انا هسأل في الاخر. العقيدة ديت نحصلها نجمعها، بعد ما نجمعها ونحصلها. اتنين، نحبها. طب لماذا نحب المسائل العقائدية؟ لأنها حق، لأنها حق، لأنها أتت من الكتاب والسنة وكلام الصحابة فهي حق. يبقى نجمعها. اثنين نحبها. ثلاثة تشتد في قلوبنا وتصلب، يرحمكم الله، تشتد في قلوبنا وتصلب. مسائل عقائدية تتزرع في قلوبنا، تتغرس في قلوبنا. نمرة أربعة ندعو إليها. خمسة ننصرها، ندعو إليها ننشرها. خمسة ننصرها، أي واحد يحاربنا فيها نرفض، لا نقبل المزايدة ولا نقبل التفريط. يبقى المعاني العقائدية نمرة واحد نعمل فيها إيه؟ نجمعها ونحصلها، نجمعها ونحصلها. اثنين نحبها. ثلاثة تشتد في قلوبنا، نجذرها في قلوبنا. أربعة ننشرها. خمسة ننصرها. ماشي الحال يا إخواني؟ طيب لماذا، دي مسألة نزودها بعد ماهية الاعتقاد، لماذا ندرس العقيدة؟ لماذا ندرس العقيدة؟ لأن المسلم العقائدي هو القادر على التغيير والتغير. المسلم العقائدي هو القادر على التغيير والتغير، فهو يتغير للأصلح ويغير إلى الأصلح. الصحابة كانوا يتغيرون إلى الأصلح. لما يجي أبو ذر يعير واحد يقول له يا ابن السوداء، يا ابن السوداء، النبي عليه الصلاة والسلام يغضب يقول أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. لأن الإسلام دين الله والناس فيه سواسية، لا فضل لأبيض على أسود، ولا أسود على أبيض، ولا عربي على عجمي، ولا عجمي على عربي. إن أكرمكم عند الله ماذا؟ أتقاكم. احنا كلنا بنصلي جنب بعض، احنا مش عاملين زي الكفار الهندوس أو النصارى. الناس عبارة عن طبقات، الإسلام لا يعرف الطبقية ولا يميز بين الناس بالجنس أو اللون، بل الإسلام دين السواسية، كله زي بعضه، كله زي بعضه. إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. لما أبو ذر سمع الكلام ده عمل إيه؟ راح حاطط خده في الأرض وطلب من أخيه أن يطأ خده بنعله. إيه اللي حصل؟ هو تغير. يبقى تغير الأصلح ولا الأسوأ؟ الأصلح، لأن عنده إيه؟ عقيدة. فصاحب العقيدة يتغير للأصلح، وبالتالي يسمع القرآن يتأثر، يشوف مناظر تؤثر في قلبه فيتأثر، ينفعل بالخير لأنه مسلم إيه؟ عقائدي. إذا لماذا ندرس العقيدة؟ لأن المسلم العقائدي هو القادر على التغير والتغيير. نمرة اثنين، لأن المسلم العقائدي هو الوحيد القادر على نصرة الإسلام، الوحيد القادر أن يحمل رسالة الإسلام وينصر دين الله عز وجل هو المسلم العقائدي. أما غيره فإنه كالنخب الهواء. النخب الهواء يعني إيه؟ لو اتنفخ فيه يطير. شوف بلال وانظر إلى الصحابة الأوائل رضي الله تعالى عنهم جميعا، عذبوا وابتلوا ومع ذلك ماذا؟ صبروا وصابروا. لما مصعب بن عمير لما اضطهدوه وعذبوه ولم يبالي بذلك، يقال أن أمه قالت سأمتنع عن الطعام حتى أموت ليقول الناس بأن مصعما قتل أمه. قال والله يا أمي لو أن لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما تركت دين محمد. إذا يبقى إيه اللي خليه يقول الكلام ده أنه إيه مسلم عقائدي. إذا مين اللي قادر يشتل الدين فوق كتفه ويتحرك بهذا الدين وينصر الدين؟ هو من؟ ها؟ المسلم العقائدي. نمرة 3 أن الاعتقاد سبب في توحيد الأمة. الاعتقاد سبب في توحيد الأمة. ليه الناس مختلفين؟ الناس يقول لك لا بأس إن احنا نرفع المصحف جنب الصليب علشان يبقى وحدة وطنية والأمن يستقر في المجتمع. هو الأمن يستقر في المجتمع ترفع كلام رب البرية بجوار الصليب علامة التثليث والكفر؟ كيف يكون ذلك؟ فبالتالي نختلف. نقول طائفة من المسلمين يقول لك لا بأس لأننا بذلك سندرء الفتنة ونساعد على استقرار الأمن وما إلى ذلك. لماذا قال ذلك؟ لأن عقيدته إيه؟ هشة ضعيفة، هشة ضعيفة. وأحب أن أقرر لكم بأن الأمن والاستقرار ودرء الفتنة لا يكون برفع المصحف بجوار الصليب، وإنما يكون برفع المصحف فقط لتكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. قال الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا يمكن، لا يمكن قوم يعتقدون بأن المسيح صلب 3 أيام أو 10 أيام ثم بعد ذلك قام من موته، قام من موته. فالصليب الذي صلب عليه المسيح صار معبودا عندهم، واليوم الذي يظنون أن المسيح قام فيه من اليوم من الموت صار عيدا عندهم، عيد القيامة وصليب الصلبوت. هذه عقائد كفرية. فكيف نجمع بين المصحف وبين هذا الرمز الوثني؟ ده لا يجوز شرعا. فلو أن المسلمين جميعا كان عندهم اعتقاد صحيح إيه اللي حصل؟ لاجتمع المسلمون تحت ظل العقيدة الصحيحة وما اختلف. إذن الاعتقاد سبب في توحيد الأمة، وضعف الاعتقاد سبب في تفريق الأمة. ولذلك نحن نقول بأن التوحيد قبل التوحد، التوحيد قبل التوحد. أيضا أن المسلم العقائدي هو القادر على عمارة الكون وسياسة الدنيا بالدين. المسلمون اخترعوا الساعات. أول من اخترع الساعات في العالم مين؟ المسلمون. شارلمان ملك الجرمان عندما دخل على الأمير الأندلسي فرأى الساعة ظن أن بها جنة فقفز يجري، شايف بتاع كده وكانت العقارب عبارة عن خيل بتجري، فظن أن فيه عفاريت فدور الجاري. فقيل له لا، إن هذه ساعة اخترعها المسلمون ليعرفوا بها أوقات صلواتهم. المسلمون اكتشفوا علم الجبر، لأن علم الجبر كسور عشرية وكسور بسط مقام عندنا العشر والتسع والثمن والسبع والسدس إلى آخره. هذه الكسور نحن نحتاجها في دراسة المواريث. ففي هناك ناس بتاخد النص وناس بتاخد التلت وناس بتاخد السدس وناس بتاخد التمن وناس بتجتمع في التلت، يعني ممكن التلت ده يتفرط على تسعة انفار. فازاي نوحد المقامات عشان ندي لكل ذي حق حقه؟ فبدأ المسلمين يفكرهم ازاي، فكان ذلك سببا في اكتشاف علم القبر كله. سبحان الله. إذن المسلمون لخدمة الدين اكتشفوا العلوم وصنعوا الآلات. أول من صنع العقاقير الطبية وجعلها في كبسولات مغطاة بأغشية رقيقة هم المسلمون. الحبوب والكبسولات أول من صنعها في العالم المسلمون. أول من فكر في إجراء العمليات القيصرية لإخراج الأجنة من الأرحام هم أطباء الإسلام. قبل ذلك الواحدة الحامل لو ما عرفش تولد تموت. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها شهيدة وسمها أنها ماتت بإيه؟ بذات الجنب. ماتت بذات الجنب اليمين الحامل. طب سبب موتها ان الرحم عاوز يطلع اللي فيه، في هناك تقلصات في الرحم، ومع ذلك الرحم ما بيفتحش. ايه اللي يحصل؟ الجنين التنفس بيقل يقل يقل، يختنق الجنين، يموت الجنين في البطن ولا يخرج من الايه؟ من الرحم. ده في ألم جبار بالنسبة للمرأة، ويحصل لها تسمم وتموت بسبب هذا التسمم. فلسبب معاناتها وآلامها تموت ماذا؟ شهيدة. العلماء المسلمين فكرهم كيف يمكن إنقاذ هذه المسلمة، فقالوا خلاص نعمل إيه بقى؟ طالما من تحت ما بيفتحش نفتحنا فين؟ من فوق. ففكر المسلمون في شق البطن لإخراج الجنين. يبقى ده كله خدمة لمين؟ خدمة للإنسان المسلم. يبقى من القادر على عمارة الكون بالدين هو المسلم العقائدي. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فسيلة يعني شتل بتاع نخلة، فإن استطاع ألا يموت قبل أن يغرسها فليفعل. يعني ساعة قامت وفي إيده الفسيلة، اغرسها في الأرض وموت، عشان يكون سبب في ماذا؟ في عمارة الكون. ما تقولش يا عم خلاص أنا أموت بقى، هتعمل إيه الفسيلة دي ولا حتى شجرة؟ الدنيا تخرب. لا، كن سببا في عمارة الكون، اغرسها في الأرض، اغرسها في الأرض. فسر في بلاد الله والتمس الغنى، تعش ذا يسار أو تموت فتعذر. إياك أن تيأس وإياك أن تشعر بالفشل، كن سببا في الخير. إذا من القادر إن هو يعمر الكون ده كله؟ من هو؟ المسلم العقائدي. لذلك نحن ندرس العقيدة. أيضا العقيدة سبب في تغيير السلوك الإنساني والنشاط الآدمي، فتبعث في الإنسان الدفء والقوة والحيوية. ده العقيدة، ده العقيدة. ده الإنسان اللي عنده رغبة في التفوق لو إجا عشان ينام وتلاقى زميله في المدينة الجامعية سهران، يقول الله أنت هتنام وغيرك سهران بيذاكر، يوم عامل إزاي؟ يوم نافض الفرشة ويقوم يذاكر، لأن عنده همة، عنده آمال عريضة، عنده تصورات كبيرة، عنده أهداف عظيمة، ولذلك بيسعى ويجتهد. وكذلك صاحب الاعتقاد. أترون أن المسلمين عندما شرقوا وغربوا وفتحوا أمصار الأرض وركبوا البحر وقاتلوا الرومان في البحر لأول مرة وتجاوزوا مضيق جبل طارق ليقاتلوا القوطة في بلاد الأندلس ويقاتلوا قبل ذلك البربر في شمال إفريقيا ويقاتلوا قبل ذلك الترك والديلم في آسيا، أترى أن المسلمين عندما فعلوا ذلك فعلوا ذلك حبا في الدنيا أم كانوا أصحاب اعتقاد ثابت؟ إذن الهمة، القوة، الفتوة، النشاط، الانطلاق، ده كله يعطيه لك ماذا؟ يعطيه لك ماذا؟ العقيدة. ولذلك نحن ندرسه العقيدة. إذن بجملة واحدة، هذه أسباب دراسة الاعتقاد. واحد مما كتب يقول لي لماذا ندرس العقيدة، قل لي كده سبب مما كتبت بسرعة، صوت عالي. المسلم العقيدي قادر على التغيير والتغير. اثنين، لا اقرأ من عندك. أحسنت، اقرأ. نعم. ثلاثة، أيوة، أين ورقك؟ أيوة حبيبي الذي نظرت، أيوة نعم. ليه؟ لا يا حبيبي، اللي بقوله كله هتنساه، مش هفتكره. حد ياخدنا يسلفه ورق وقلم، واحد يسلفه ورق يا اخوانا. ما فيش حد قدامي الا معه ورقه وقلم. فين قلمك يا حبيب؟ اين قلمك؟ حد يا اخوانا يسلفه قلم. لا معلش، سجل على الموبايل ومعاك الورقة. الورقة دي هتجعلها ذكرى في حياتك، هتقول يا سلام الورقة ديت منذ 20 سنة كان في واحد اسمه أحمد النقيب جه لنا بلدنا وقعد معانا الله يرحمه. الورقة دي هتكون في حياتك. أنا عندي كشكول، هذا الكشكول كتبته سنة 82 في السجن، لا زال عندي إلى الآن، كتبته من وراء الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف عليه رحمة الله. عندي هذا الكشكول لا يمكن أبدا إن أنا أفرط فيه. من 82 لغاية دلوقتي كم سنة؟ 30 سنة عمر. ما تقولش المحمول، محمول ده يعني معلش اكتب. نمرة ثلاثة، لا أنا عاوز بقى يتكلم صوت عالي كده. سبب في توحيد الأمة. أنا معلش أنا عاوز كل إخوة تبقى قدامي هنا، ما فيش حد يستخبى مني. طيب نمرة ثلاثة، نمرة أربعة، تفضل. أحسنت. نمر خمسة، تفضل. تمام، جميل. ها ستة، اللي يعرف تفضل. جميل، ده كلام جميل أوي. نعم تمام ماشي. نأتي بعد ذلك إلى ما هي الموضوعات التي ندرسها في الاعتقاد، اللي هي منظومة الاعتقاد. ندرس ما يتعلق بالله اثنين ما يتعلق برسل الله، ثلاثة ما يتعلق بالقدر، أربعة ما يتعلق بالغيب، نمرة خمسة ما يتعلق بمقام الصحابة، نمرة ستة ما يتعلق بمقام العبودية. يبقى الدراسات أو ما يتعلق بالله عز وجل، اثنين برسل الله، نمرة ثلاثة بالقدر، أربعة الغيب، خمسة الصحابة، ستة مقام العبودية. العناوين دي كلها ديت هي أبواب الاعتقاد. يعني اللي يدرس ست حاجات دول يبقى درس الايه؟ العقيدة. اللي يدرس ست نقاط دول يبقى درس الايه؟ العقيدة. مقام العبودية. أقولهم تاني. ما يتعلق بالله، اثنين رسل الله، ثلاثة القدر، أربعة الغيب، خمسة الصحابة، ستة مقام العبودية. يبقى ما هي مسائل الاعتقاد؟ نمرة واحد ما يتعلق بالله، اثنين ما يتعلق برسل الله، ثلاثة ما يتعلق بالقدر، أربعة ما يتعلق بإيه؟ ها؟ بالغيب، خمسة الصحابة، ستة مقام العبودية. ما يتعلق بالله، ما معنى كلمة الله؟ من يعرف بسرعة؟ الله الإله الحق. إذن أنت فسرت الكلمة بنفسها، جزاك الله خيرا، تفضل. المألوه المعبود حقيقة. طيب ما معنى المألوه المعبود؟ بس زود كلمة المألوه المعبود بحق، زود كلمة ايه؟ حق. الإله على وزن فعال، إله. احنا كلنا درسنا لغة عربية وخدنا في سنة خمسة ابتدائي أو أولى إعدادي حاجة بيسموها الوزن، وزن الكلمات، إن أنت بتوزن أي كلمة تشوف أصول الكلمة إيه وتوزنها على كلمة فاعلا. طب وليه كلمة فاعلا؟ لأن معظم السلوك الإنساني متعلق بماذا؟ بالفعل. فالفعل هو أعم من العمل. إذن الكلام فعل، الكلام فعل، حركة الإيد فعل، الرجل فعل، حركة الدماغ فعل، ماشي فعل. فلما كان معظم النشاط الإنساني متعلق بالفعل تم ضبط الأفعال في الوزن بكلمة فاعلا. فإله أصلها الهمزة واللام والهاء، همزة ولام وهاء. الهمزة هي الفاء، واللام هي العين، والهاء هي اللام. يبقى آلاها فاعالا. يبقى إله على وزن إيه؟ فعال. زي إيه كده؟ زي كتاب. كتاب أصلها كتاب، فاعلا. لو قلنا ادي ايه؟ كتاب فاعلا. لو قلنا كتاب يبقى يا اخوانا فعال. كذلك كذلك ايه؟ اله على وزن فعال ككتاب. الكتاب بمعنى المكتوب، مش كده؟ والمكتوب الذي كتب. وكذلك إله بمعنى مألوه. طب إيه معنى المألوه؟ المألوه بمعنى المعبود، لأن آلهة بمعنى عبدا، والألوهية العبودية. ومنه قول الله عز وجل: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك. دي قراءة يا مولانا إيه؟ شذة في القراءة الشذة، ويذرك وإلهتك، يقرأ شذة ولكن معناها ويذرك وإلهتك، يعني يذرك وعبادتك. ولذلك قال عبد الله بن عباس: كان فرعون يعبد ولا يعبد، كان فرعون يعبد ولا يعبد، كان بيعبد من دون الله ولا يعبد الله عز وجل. إذن الإله هو المعبود، ولكن لابد كلمة إيه؟ بحق. لأن هناك ناس بتعبد الشجر والحجر والخنزير والبقر والكلب والشيطان، ولكنها معبودات إيه؟ باطلة. من المعبود بحق؟ الله عز وجل. طيب، فلابد في باب الله عز وجل أن تعرف الله، اثنين أن تحب الله، ثلاثة أن تطيع الله. أن تعرف الله، أن تعرف الله تعالى بثلاث حاجات: أنه هو الرب، اثنين أنه المعبود، نمرة ثلاثة أنه المتفرد في ذاته وأسمائه وصفاته. يبقى تعرف ربنا ثلاث حاجات: نمرة واحد أنه الرب، اثنين أنه المعبود، ثلاثة أنه المتفرد المتوحد في ذاته وأسمائه وصفاته. كده خلصنا الكلام كله في باب الله. لكن إشارة خفيفة: أن تعرف الله تعالى أنه الرب، الرب يبقى هو سيد الكون، سيد الكون ده كله، العوالم العلوية والسفلية كلها، اللي خلقها وأوجدها ورتبها وتولى أمرها، هو مين؟ هو سيدها وخالقها وباريها، الله سبحانه وتعالى. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السميك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك سبحانه. انظر إلى كل الآيات في القرآن، الحث على التأمل والتفكر والتدبر: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. عندما تقرأ حتى في سورة البلد: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فالإنسان لما يفكر ذا كله بيتذكر، وعندئذ لما بيدعى إلى الله بيكون قلبه قريب. ولذلك بعد النظر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: فذكر، فذكر. أيوة، يبقى الأمر كان بعد النظر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لأولي الألباب ده دعوة كبيرة جدا، النظر في الكون وفي الخلق والوقوف على مفعولات الله عز وجل لتعرف الله تعالى بخلقه. ده باب بيسموه بتوحيد الربوبية، وهذا أقره المشركون. النوع الثاني: أن تعرف الله بأنه هو المعبود بحق. يبقى كل طاعاتك كلها توجهها لمين؟ للمعبود بحق. يبقى قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. يبقى لما تيجي تذبح تيجي تصلي حتى لما تيجي تحلق شعرك حتى لما تيجي تلبس جزمتك لما تعمل أي حاجة في الكون لابد أن يكون ذلك الفعل لله عز وجل. تقول الجزمة ازاي؟ تقول تلبس الحذاء من غير خيلاء، بل تلبس الحذاء تواضعا لله عز وجل، ما دي عبودية. وسيأتي الكلام في مسألة شمول العبودية بإذن الله تبارك وتعالى في مسألة ماذا؟ ها؟ أصول المنهج العملية التعبدية، شمولية العبادة. هبسط الكلام في النقطة دي. يبقى الصلاة، الصيام، الذبح، النذر، الرجاء، الحب، الخوف، التوكل، الحسب، الدعاء، ده كل العبادات دي كلها تصرف لمين؟ لله. إذا لا يجوز التوسل بغير الله، لا يجوز الذهاب إلى القباب والأضرحة، لا يجوز اللف حول المقبورين ودعاء المقبورين، لا يجوز الاعتقاد في غير الله أنه ينفع أو يضر أو يملك لغيره جلب نفع أو دفع ضر. لا لا، إذا لابد أن تصرف العبادة لمين؟ لله عز وجل. طيب النوع الثالث توحيد الله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته. قال الله هل تعلم له سميا؟ سميا قال أهل العلم أي مساميا، أي مشابها له في أسمائه وصفاته. مفيش، هل في حد في الدنيا كلها اسمه بيحمل صفته؟ تجد واحد اسمه جريء، جريء محمد محمود، وتلاقيه في العناية المركزة، إجاله أزمة قلبية، لأن جريء وهو مرة نازم على السلم رجله كعبلت في قطة، إجات له سكتة قلبية فنقلوه المستشفى، واسمه إيه؟ جريء. يا سبحان الله، واسمه جريء. الكعبل في قطة قلب وقف ودون العناية المركزة، واسمه جريء. لا إله إلا الله. واحد اسمه زكي، زكي فؤاد مكرم، زكي ده تتلقاه دماغه واخد أجازة، يعني الحمار أعزكم الله بيسرح من الغيط وصاحبه ينام عليه يوديه الدار ويلففوا البلد، حمار زكي وصاحبنا ده دماغه واخد أجازة، واسمه ايه؟ زكي، سبحان الله. واحد اسمه كريم، وكريم ده لو اتخلعت أسنانه سنة سنة ما يديش لواحد بسكوتة واحدة، واسمه كريم. يبقى إذن أسماء المخلوقين لا تحمل معانيها، أسماء المخلوقين لا تحمل إيه؟ معانيه على إطلاق. ما فيش واحد اسمه على مسمى إلا ما شاء الله. يعني لو واحد حتى اسمه محمد أو أحمد باستثناء رسول الله عليه الصلاة والسلام لن تجد أنه محمود من كل جانب. ممكن تجد أنه محمود في العبادة بس مذموم في السلوك أو العكس، ولكن الله تبارك وتعالى خلص نبيه وصفاه، فكل الخلق باستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماؤهم على غير مسمياتهم. ولكن يمكن أن نلمح بعض المعاني في الأسماء، نلمح بعض المعاني في الأسماء. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الاسم الحسن ويغير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة، لكن من ذا الذي أسماؤه تكون حاملة لصفاته؟ هو مين؟ الوحيد الله عز وجل. إذا الكريم لأنه متصف بالكرم، الملك لأنه متصف بالملك. واحد تقول ما بردك، ما احنا عندنا الملك ملك البحرين وملك السعودية. يا إلهي، دول في الحقيقة ليسوا ملوكا، لأن الملك هو الذي يملك غيره ولا يملك. الملك الحقيقي الذي يملك غيره ولا يملك، ولذلك سمي الملك في مملكته ملكا، لأنه يملك الناس ولا يملكوه. لكن في الحقيقة لما تنظر تجد إن ملوك الأرض هل هناك من يملكهم ولا هم غير مملوكين؟ ملوك الأرض هناك من يملكهم ولا هم غير مملوكين؟ هناك من يملكهم، ولذلك تجدهم يمرضون ويعزلون. يبقى امبارح كان ملك، جلالة الملك المطهم مش عارف ايه، سلام سلاح والدنيا تتقلب، وبعد كده يضيع الملك. تجد الملك في شبابه في توة، بعد كده يكبر يقعدوه على كرسي ويزق بكرسي، وبعد كده يموت ويترك الملك. بلاش ده يا ولاد، في آخر الزمان يأمر الله تعالى بعدم الأكوان، فيفنى الكون كله ولا يبقى إلا الملك. فيقول الله لمن الملك اليوم؟ فيجيب بنفسه على نفسه فيقول الملك اليوم لله الواحد القهار. إذن الملك هو الله لأنه متصف بالملك، السميع لأنه متصف بالسمع، البصير بالبصر، الحي بالحياة، القدير بالقدرة، المريد بالإرادة. إذن هذه أسماء الله تعالى وصفاته. نحن في هذا الباب لابد أن نعرف أسماء الله دلت عليه هذه الأسماء. اثنين، أن نطبق مدلولات هذه الأسماء في حياتنا. فالله تبارك وتعالى هو البر الرحيم، إذا من صفات الله عز وجل الرحمة، ومن صور الرحمة التجاوز عن المسيئين. طب انت لو واحد أساء لك تتجاوز عنه ولا تقول له الأسى ما يتنسى؟ تقول له ايه؟ الأسى ما يتنسى. يقول لك آسف أنا غلطان، هات إيدك، أحب على إيدك، طب أحب على رجلك، طيب فطولك في عرضك. يقول لك لا 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 لا، ابعد، الأسى ما يتنسى. طب ينفع الكلام ده؟ طب ما احنا كلنا بنخطئ في جنب الله عز وجل، ومع ذلك يسامحنا الله ويغفر لنا الله، لأنه هو الرب الرحيم الغفور. فلماذا لا نطبق ذلك في حياتنا؟ ماشي يا اخوانا، إذن في كل حاجة نطبقها في حياتنا. ولذلك هذا معنى من معاني الإحصاء، وهو معنى جميل وذاب إليه غير واحد من أهل العلم. لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. قال أهل العلم أحصاها أي عمل بمقتضاها. أحصى يعني يا إخواني عمل بمقتضاها. طيب ده ما يتعلق بالله عز وجل. طب برسول الله أو برسل الله، أن نؤمن بهم جملة وتفصيلا، بأن الله تعالى نمرة واحد اصطفاهم، نرجع إلى الوراء قليلا حتى ننهي هذه النقطة. قلنا فيما يتعلق بالله عز وجل راح نعرفه، والمعرفة لها الثلاث شروط دولت: أنه الرب، اثنين أنه المعبود، نمرة ثلاثة أنه المتفرد في ذاته وأسمائه وصفاته. ده المعرفة. اثنين المحبة، المحبة المتضمنة معنى التعظيم، المحبة المتضمنة معنى التعظيم. وسبب الحب ملاحظة المنن والنعم، ملاحظة المنن والنعم، فإن الإنسان أسير لمن ينعم عليه، وأعظم من أنعم عليك هو ربك. أنعم عليك بالإيجاد فأوجدك وخلقك وأبقاك، وأنعم عليك بالهداية فهداك، وأنعم عليك بالإمداد فأمدك، السمع والبصر والقدرة العلمية والبدنية والعقلية، إمدادات ونعم كثيرة. ثم بعد ذلك أنت في حاجة إليه في أمور معاشك ومعادك، أنت محتاج لربنا في كل حاجة، في كل حاجة، سواء في أمور الدين أو أمور الآخرة، في أمور الدنيا أو أمور الآخرة. عاوز تتزوج، عاوز فلوس، عاوز صحة، عاوز أي حاجة بتطلبها من الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأنت عبد له ومربوب له، ونعمه عليك كثيرة، فأنت تحبه. يبقى نمرة واحد المعرفة، اثنين الحب المتضمن معنى التعظيم. فلما تحب ربنا عز وجل وتعظمه، نمرة ثلاثة ايه؟ تطيعه. فكلما عظمت معرفتك، عظمت محبتك، عظمت طاعتك. يبقى الإنسان المجتهد في الطاعة والعبادة دليل على ماذا؟ على عظم المحبة، وعظم المحبة دليل على عظم ماذا؟ المعرفة. ولذلك في قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هناك ثلاث أقوال في معنى العبادة. القول الأول يعرفون، اثنين يحبون، ثلاثة يطيعون، وثلاثة محتملة. طيب في باب الرسول، في باب الرسل، في باب الرسل، الرسل بشر اصطفاهم الله عز وجل وأوحى إليهم وأمرهم ونهاهم، فهم يبلغون رسالة الله إلى خلق الله. وأول نبي هو آدم، وآخر نبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نؤمن بكل الأنبياء، ومن سماهم لنا ربنا نؤمن به، كنوح وكإبراهيم وكموسى وكعيسى وكمحمد عليهم جميعا صلوات ربي وسلامه. ولما كنا من أمة النبي محمد، وجب علينا فيما يتعلق بالنبي محمد ثلاث حاجات برضك. نمرة واحد أن نعرف نبينا، اثنين أن نحب نبينا، ثلاثة أن نطيع نبينا. أن نعرف نبينا، أن نعرفه، ولذلك نحن ندرس سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هناك علاقة بين دراسة السيرة وبين ماذا؟ العقيدة. إذن دراسة السيرة إخواني مش نعرف الحواديت والقصص والحكايات، لا، فاحنا بندرس السيرة لأن دراسة السيرة باب مهم جدا من أبواب معرفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لما نعرف النبي عليه الصلاة والسلام في أخلاقه وصفاته وتربيته ونشأته ودعوته وجهاده وعلاقاته مع الصحابة وعلاقاته مع المخالفين له وحياته في السلم والحرب في الضعف والمرض والصحة والقوة، لما نعرف الحاجات دي كلها يزداد حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما ندرس حياة الصحابة يزداد أيضا حبنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة رباهم رسول الله، فدراسة حياة الصحابة امتداد لدراسة السيرة. يبقى عشان نتمم دراسة السيرة لابد أن ندرس أيضا حياة الصحابة لنعرف يرحمكم الله لنعرف أخلاقهم وهديهم وسمتهم وجهدهم وجهادهم وأدبهم وحركتهم وتغييرهم في الكون وسعيهم، هذا كله نعرفه. فلما نعرفه نقول جزى الله خيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه التربية. لما نشوف واحد ما شاء الله نقول ربنا يبارك في أبوه، نعمة تربية شيء ده يا أخوانا. يبقى أنا بحكم على الراجل من خلال مين؟ ابنه. ولذلك لما الولد بيتفسد بيبقى بلاء شديد على مين؟ الأب، بلاء شديد على الأب، ربنا عافيكم. ولذلك لما سيدنا نوح كان بيتكلم مع ولده تشعر بأن المسألة عظيمة جدا، فالولد امتداد أبيه وكذلك الصحابة امتداد رسول الله، فهو لهم كالأب والوالد، فهو لهم كالأب والوالد. زي برضك التلاميذ والشيخ، بنحكم على الشيخ من خلال مين؟ التلاميذ. لو التلاميذ أولياء الأدب نقول لا أنت شيخ يعني الله المستعان، ليه يا ابن الحلال؟ طب يعلم تلامذته قلة الأدب. كيف حكمنا على الشيخ؟ من خلال مين؟ التلاميذ. إذن جزء مهم جدا من دراسة السيرة أن ندرس حياة الصحابة، حياة الصحابة. فلما ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وندرس حياة الصحابة يزداد حبنا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لما يزيد حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعمل ايه يا اخوانا؟ بنطيع النبي عليه الصلاة والسلام. اذا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته دليل على ماذا؟ على حبنا له، وحبنا له دليل على ماذا؟ على معرفتنا له. نمرة ثلاثة القدر. ان شاء الله بعد ما نخلص منظومة الاعتقاد أو بعد ما نخلص المعاني العقائدية سنأخذ راحة 10 دقائق ماشي، بس ممنوع الخروج، الراحة هنا في المسجد. ما فطروش ما أنا معاهم أهو، أنا مش هسيبكم، أنا زي زيكم، الدم الدم والهدم الهدم، يعني مش هزوق أقول لكم شدوا حيلكم وأطلع أفطر وأرجيكم، لا زيكم بالضبط هقعد معاكم، مش هفطر الا معاكم. ماشي الحل؟ تمام. ناتي بعد ذلك الى القدر في جمله واحده. القدر سر من اسرار الله تعالى في الكون، وهناك عده قواعد سريعه في مسألة القدر. لابد أن نؤمن بعلم الله تعالى، القدر متعلق بعلم الله تعالى. فقبل أن يوجد الله تعالى الموجودات علم الله تعالى بهم وبأفعالهم. إن الله بكل شيء عليم. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وبذلك صحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 3 أن الله تبارك وتعالى أراد كل شيء وشاءه قبل أن يخلقه. 4 أن الله تعالى خلق كل شيء إما بنفسه وإما بالمعونة عليه، خلقه بنفسه كما خلقك أنت وكما خلق الجبال والسماء، أو أعان عليه، أو أعان عليه وأمر به وأذن فيه كصناعة الطائرات والسفن والبوارج والأسلحة الحديثة، هذه كلها خلقها الله، خلقها الله لأنه أعان الإنسان على فعلها وأذن بها في الكون وأرادها في الكون. ولو أن الله تعالى لم يشأها ولم يردها ما كانت، ما كانت. هو الطيارة لما تيجي تركب طيارة وتسير في الجو، هو سير في الجو لأن الإنسان هو اللي أراد ولا عشان ربنا أراد؟ أيوة نعم، فانتبه لهذه الأشياء. نعم، يبقى 1 علم الله تعالى بالموجودات قبل وجودها، 2 إرادة الله تعالى لكل شيء قبل أن يوجده، 3 خلق الله تعالى أو كتابة الله تعالى للموجودات، 4 آخر شيء وهو خلق الله تعالى للموجودات، إما أنه خلقها بذاته وإما أنه أعان على إيجادها وشاءها وأرادها. كما تقول عدم، أو مثلا أعطى رئيس الجمهورية الناس هدايا كثيرة، هو رئيس الجمهورية هو اللي نزل وزع الناس الهدايا ولا العمال والموظفين؟ وإنما نسب الأمر إليه لأنه هو الذي أمر وأراد. واضح يا أخوانا؟ فكذلك كل الموجودات الحديثة ديت، الساعات والطائرات والأسلحة، كلها من خلق الله، لأن الله تعالى أعان الإنسان على إيجاده. الإنسان مش فكر وابتكر وصنع وصمم، مين اللي أعانه على الحاجات دي كلها؟ الله. الله مش 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 إنسان عبقري، الله هو الذي أذن له بذلك وأعانه على ذلك. طيب، وهناك عدة مسائل. 1 لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ده باب مهم جدا في باب القدر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما تقولش ليه فلان طويل وفلان قصير، ليه فلان صالح وده غير صالح، ازاي ان ربنا يكون مقدر ليا الضلال وبعد كده يدخلني النار؟ الكلام ده كله ما تسألوش. فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأن القدر فعل مين؟ فعل الله عز وجل. فلا يسأل الله تعالى عن فعله، لأنه سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ربك سبحانه وتعالى عادل لا يظلم أحدا، فكيف تسأله عن فعله؟ ده قلة أدب. ده قلة أدب، ما ينفعش، عيب عيب. اعرف حدك والزم مقامك، اعرف حدك والزم مقامك، فأنت عبد وهو رب، فينبغي للعبد أن ينشغل بمقامه، وإلا كان متجاوزا قدره وحده. أول حاجة. المسألة الثانية، أن الرضا بالقدر إيمان. الرضا بالقدر إيمان. ومعنى الرضا بالقدر اتنين حاجتين. الحاجة الأولانية أن تعلم أنه من عند الله، أن تعلم أنه من عند الله، فلا تنكره ولا تجحده ولا تشتكيه، فلا تشتكي من يرحم إلى من لا يرحم، ولا تشتكي من يقدر إلى من لا يقدر. من الذي يقدر؟ الله. من الذي يرحم؟ الله. من الذي لا يقدر ولا يرحم ولا يصنع ولا إلى غير ذلك؟ هو العبد. ما تقولش شايف المصايب اللي نزل علي، شايف الهموم اللي أصابتني، شايف الأحزان التي ملكت قلبي، تشتكي لمين؟ تشتكي هذا لعبد مثلك؟ لا. إنما أشكو بثي وحزني إلى من؟ إلى الله. ولكن تجوز الشكاية لمعنى لطيف، هو طلب الدعاء. طلب الدعاء لما تقول لواحد والله أنا تعبان شوية وذهبت للأطباء ولا الأمور مش نافعة ولا أي حاجة، فأنت تظهر الشكوى من أجل أن تطلب منه ماذا؟ الدعاء. ودي باب لطيف من أبواب السؤال، إن أنت بتطلب الدعاء عن طريق الإخبار ليس عن طريق الطلب. ده أدب، ده أدب. ممكن إنسان يطلب الحاجة عن طريق الإخبار، بدل ما تقول لواحد ممكن تجيب لي 10,000 جنيه أجيب بهم بقرة، تقول له والله لو من دول الأمور واقفة واحد مش لاقي حاجة يحرض بها الأرض ولا سبوبة يجيب بها شوية لبن ولا أي حاجة، يلا الأمور صعبة لو من دول، يحكي له ويسيبه ما يطلبش. التاني لو راح البيت وراح جايب له من شكارة الفلوس 10,000 جنيه وقال له يا حبيبي دول هدية مني لك، ربنا يوفقك ويعينك، يبقى أمر حسن. إذن هنا عرض ولم يطلب. ولكن الفرق بين العرض على المخلوقين والعرض على رب العالمين فرق لطيف. عارفين هو يا إخواني؟ أنك عندما تعرض على المخلوقين لا تلتفت ولا تنتظر، ما تنتظرش يجيب لك. إذن أنت بتعرض ولا تنتظر منه شيئا، فإن ظفرت منه بالدعاء فذلك هو المطلوب، وإن أتى لك بغير الدعاء فهذا محبوب. يبقى لو أتى لك بالدعاء مطلوب، وإن أتى لك بما تريد فهذا إيه؟ محبوب. أما الله عز وجل فأنت تخبره بحالك وأنت ملتفت إليه منتظر منه. فمن أخذنا الفرق ده غير ده؟ إذا ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فأيما مال نحلته من غير سؤال ولا استشراف فإنما هو رزق رزقه الله تعالى لك. يبقى أي مال يجيلك، أي حاجة تجيلك دون سؤال ما طلبتش ولا استشراف انتظار، يبقى ده من عند ربنا عز وجل. قلت الواحد والله أنا يعني أحوالي ضيقة والأمور صعبة وربنا يوفقنا جميعا للخير، لو قال لك ربنا يوفاك ويسع عليك ويعينك ويديك الصحة خلاص كلام جميل جدا، بركة، ظفرت منه بالمطلوب. لو راح البيت وجاب لك أطنبيل حرد وقال لك الأطنبيل ده خده ويبقى سبوبة لك، يبقى ده ايه؟ انت طلبت كده؟ انت ما طلبتش. انت التفتت لكده؟ ما التفتتش. انت انتظرت كده؟ ما انتظرتش. اذا اخبارك عن حالك للمخلوق لا ينبغي ان يكون كاخبارك عن حالك لمين؟ لرب الارباب. انتبهوا المسائل دي، ماشي يا اخوانا؟ يبقى اول حاجه في القدر الرضا، والرضا ان تعلم انه من عند الله، يطهر قلبك ويستقيم على الطاعه. الامر الثاني ان تزاحم القدر بالقدر، في الرضا ان تزاحم القدر بالقدر، ان تزاحم قدر المرض بقدر طلب التداوي، ان تزاحم قدر نزول الاعداء ديار الاسلام بقدر الجهاد في سبيل الله، ان تزاحم قدر الجوع بقدر ماذا؟ الطعام والاكل. ولكن اي القدرين يثبت؟ الله اعلم. ممكن انسان يبقى بردان، ده قدر البرد، يلبس جاكيت تقيل ومع ذلك يفضل بردان، صح؟ يبقى القدر يدفع بالقدر ليحصل ما أراد الله. اليهود مثلا تجاوزوا سيناء وعاوزين يخشوا مصر، هنعمل ايه؟ سيبهم ولا نقاتلهم؟ نقاتلهم. لكن يا ترى في الآخر من اللي ينتصر، احنا ولا اليهود؟ الله أعلم. إذن أنت مطالب أن تدفع القدر بالقدر، وهذا يسمى بالأسباب ليحدث ما أراد الله. ما أراد الله هذا من جملة الغيب، ما لكش دعوة بالنتائج، ما لكش دعوة بالنتائج. إذن أنت تدفع الأقدار بالأقدار ولا تنتظر النتائج، لأن النتائج من جملة الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. دي مسألة القدر. نأتي بعد ذلك إلى مسألة الغيب. الغيب واسع، هناك غيب غاب عنا قد مضى، وهناك غيب مستأنف، غيب قد غاب عنا قد مضى، وهناك غيب مستأنف. غيب قد غاب عنا قد مضى لا نعلمه إلا بالخبر، لا نعلمه إلا بالإيه؟ إلا بالخبر. قصة آدم في الجنة ونزوله من الجنة، وإبليس وحواء، وبعدين قصة نوح مع قومه، خلق الأرض، خلق الإنسان، خلق الجن، خلق الملائكة، كل هذه الأخبار أخبار إيه؟ ماضية. لولا الإخبار، لولا أن الأخبار في القرآن والسنة كلمتنا عنها كنا نعرفها؟ لا. يبقى دي أخبار إيه؟ ماضية. هناك أخبار لسه هتيجي، هناك أخبار مستأنفة، مستأنفة أي مستقبلة. كل ما سيقع في الكون بعد زمن اللحظة يعتبر من جملة الغيب، يعني بعد لحظة واحدة يبقى ده ايه؟ غيب مستقبل. وبالتالي الموت غيب مستقبل، لأنك لا تعلم متى ستموت ولا كيف ستموت ولا أين ستموت. مسألة القبر، يا ترى ستدفن فين؟ في الأرض ولا في البحر ولا ستحرق؟ الله أعلم. كيف ستموت؟ بالمرض ولا بالقتل ولا ايه بالضبط؟ الله اعلم. يبقى كل غيب ايه؟ مستقبل. اذن البعث والموقف والحساب والصراط والجنة والنار والشفاعة، كل هذه من جملة الايه؟ الامور الغيبية المستأنفة، لسه هتيجي، لسه هتيجي، مش حال يا اخوانا؟ ومن هنا كان العلم ضروريا لتحصيل هذه الغيوب أو المغيبات المستأنفة. بنطلب العلم عشان نعرف الموت ونعرف القبر ونعرف البعث ونعرف الحشر ونعرف الموقف ونعرف الشفاعة ونعرف الحوض ونعرف الحساب ونعرف الميزان ونعرف الصراط ونعرف تجسيد الموت بين الجنة والنار ونعرف الجنة ونعرف الموت ونعرف نظر أهل الجنة إلى الله عز وجل. إذا الحياة دي كلها بنطلب العلم عشان إيه؟ نعرفها، لأنها من جملة الغيوب، من جملة الإيه؟ الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. إذا نحن نعرف الغيب ده عن طريق الكتاب والسنة. نأتي بعد ذلك الغيب ده اللي هو المستأنف، ده هو الغيب المطلق، ده بيسمى بالغيب الإيه؟ المطلق. هناك ما يسمى بالغيب النسبي. الغيب النسبي أن يتفاوت الناس في معرفته. يعني معلش هسأل سؤال، أنا عارف أنا هفطر إيه، أنا عارف ما عرفش هفطر إيه، لكن الشيخ طه عارف أنا هفطر إيه، لأنه المتفضل علي بإكرام الضيافة. إذن أنا لا أعرف، لكن هو يعرف، صح ولا لا؟ أنت في بيتك عارف هتتغدى إيه النهاردة؟ ما تعرفش، لكن زوجتك من الصباح مديها قرارات إن هتتغدى النهاردة 1 2 3، صح ولا لا؟ أيوة، ده يسمى بالغيب ماذا؟ النسبي. إذا ما غاب عني أنت تعلمه، وما غاب عنك أنا أعلمه، وهذا هو الغيب الذي يخدع الدجاجلة فيه الناس. الدجاجلة يقول لك هناك عند جبل الهوى مثلا، مش كده؟ مش جبل الهوى؟ عند جبل الهوى هناك واحد، الرجل ده سره باتع، قاعد هناك أي واحد بيروح له يقول له على أي حاجة غيبة أو ضيعة. إزاي الكلام ده؟ ده كلام ده دجل. الراجل ذكر بط فط من على السطح ومش عارفين فط في أي سطح، يروحهم للشيخ علي أبو الهوى في جبل الهوى، وهم في الطريق يقول بعض الجوز الرجالة يا ترى الشيخ علي هيعرف هو فط فين؟ يقول تعالى نروح نشوفه خلاص، يعني احنا نتفرج على الرجل ونشوف. العجيب لما يخبطوا على الباب يقول له ادخل يا فلان انت ومعك فلان، يتعجب يبص لبعض، عرف ازاي انني اسمه فلان وانت اسمك علان؟ العجب بقى اللي لسه جاي يعودهم يقول له انتوا كنتوا جايين في الطريق بتقولوا لبعض كذا كذا كذا، يشهقهم ويبرقوا عينيهم ويقولوا بالفعل الرجل ده بيعرف الغيب. ايه اللي حصل؟ هل هو يعلم الغيب؟ لا. الغيب ده حاجه حصلت ولا حاجه لسه هتيجي؟ حاجه حصلت. يبقى طالما حاجه حصلت ممكن الجن الموجود في الارض يعرف. كل مكان في الدنيا موجود في جن. يذكر في بعض الآثار أنه قبل خلق آدم كان الخلق في الأرض من الجنة، عصوا الله عز وجل فأنزل الله تعالى ملكا فقاتل به الجن وزوحموا في الأرض حتى صاروا في رؤوس الجبال والبحار والأماكن الخربة. وربما تتسلل الجن هنا وهناك، تجري هنا وهناك، تتفسح في الطرقات، ليس هناك ضير. وهذا دجال متلبس بالجن. الدجال ده في الأصل عليه عفريت بالبلد، متعفرت عليه عفريت. فهناك ما يسمى بالتراسل. التراسل يعني إيه؟ يكلموا بعض. زي مثلا أنا بحب مثلا أو على علاقة بحضراتكم وأنا في بلدي بيحصل بيننا إيه؟ التراسل. لو حد جاي من عندكم المنصور عندنا الإخوة يتصل، يا شيخ أحمد في واحد من طرفنا من بلدنا جاي عندكم اسمه كذا وجاي راح المكان الفلان، أقول له علم طلباتك، طلبات ان انت مثلا توديه المكان العلاني او ما الى ذلك. ايوة، لان احنا صالحين واخوة طيبين فبيننا ايه علاقة وتراسل. كذلك الجن بينهم ايه تراسل. ففي الطريق الكلام اللي حصل كله الجن اللي في الطريق نقلوا لمين؟ للجن اللي على الايه اللي على الدجال. والجن بيلقنه ويقول، الجن يقول له اللي جاي لك فلان، يقول ادخل يا فلان، الجن يقول له ومعاه فلان، ادخل يا فلان اللي معاك، الجن يقول له كانوا بيتكلموا يقول له كذا وكذا، يقول له في ودنه واللي بيسمعه بايه بيقولوا. اذن الدجال لا يعلم الغيب، وانباؤه عما سبق دليل على دجله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اتى دجالا او عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لما ينفعش تصدق الرجل ده، الرجل ده معتمد على الجن، الرجل ده بيزاحم ربنا عز وجل في خصيصة من خصائص الله وهي علم الغيب. فربنا عز وجل عندما يطلع على غيبه أحدا فلا يكون ذلك إلا لمن ارتضى، عالم الغيب فلا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بيقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فكيف لهذا الدجال أن يعلم الغيب؟ إذن ده كله غيب. نأتي بعد ذلك إخواني وأحبتي إلى مقام الصحابة. من هو الصحابي؟ الصحابي من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فأدركه، إذن أدركه على الإيمان ومات على الإيمان. يبقى من أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن ومات على الإيمان كان صحابيا. كلمة أدرك لا تعني المعاصرة، وإنما تعني الإدراك بحسة من الحواس، إما أن يكون شافه أو إيه أو سمعه، إما شافه أو سمعه، وهذا هو الإدراك الحقيقي. يمكن أن يوجد إدراك معنوي، نتصور ان صحابي اعمى ولا يسمع مثلا، انا لا يحضرني الان مثال، لكن يمكن ان يقع ولكن لا نعلم لانه ليس عندنا حصر بكل الصحابة. فيمكن ان يوجد صحابي، يمكن ان يوجد صحابي قابل النبي عليه الصلاة والسلام وكان اعمى ولا يسمع، كان لا يسمع، أنا بتكلم فيه. يبقى طالما كان يسمع إذن أدركه بحس من الحواس. أنا أتكلم أنه ربما يدركه ولكن ليست عنده حاسة الإدراك، لا عنده لا سمع ولا إيه ولا بصر. يمكن أن يكون لك مصافحة، يبقى حاسة اللمس يمكن. إذن لابد من وجود إدراك حقيقي أو معنوي، حقيقي أو معنوي، شريطة أن يكون ذلك الإدراك على الإيمان. لأن أبو جهل شاف النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو لهب رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وأمية بن خلف، واليهود المكذبون رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا به. قال الله: فلما جاءهم ما عرفوا، في شأن اليهود، كفروا به ومات على الإيمان، أي لم يرتد، أي لم يرتد. فهذا هو الصحابي الحقيقي الشرعي المحمود الذي قال الله تعالى فيه: رضي الله عنهم ورضوا عنه. يمكن أن يسمى صحابي بالمعنى اللغوي، بالمعنى الايه اللغوي. فكل من أدرك النبي عليه الصلاة والسلام تحققت له صحبة، والصحبة هنا بمعنى المصاحبة، فهذا معنى عام، فهذا معنى عام. زي العبد، هناك عبد عام وهناك عبد خاص. فالعبد العام كفرعون، هو فرعون عبد لله وليس عبد لله، عبد لله ولكن عبد كوني، لأنه عبد بالمعنى العام، لأنه في ملك الله ومربوب لله ولا يفعل شيئا إلا بأمر الله، فهذه عبودية، ولكنها عبودية ماذا؟ كونية عامة. أما العبودية الشرعية الخاصة فهي عبودية المؤمنين المتقين. فاهمين يا إخوانا؟ كذلك الصحابة، هناك معنى عام وهناك معنى خاص. المعنى العام فلان صاحب فلان، دي معنى عام، فكل من صاحبه إذا هذا معنى عام. لكن المعنى الخاص هو المحمود الذي قال الله تعالى فيه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن المنافقون صحابة بالمعنى العام ولا الخاص؟ العام. إذن ليسوا ممدوحين. قال الله: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ليه؟ إنهم كفروا بالله ورسوله، كفر. ولكن من حيث العموم هم من جملة الصحابة. ولذلك لما قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل بعض المنافقين، قالوا: لا يقول الناس بأن محمدا يقتل إيه؟ أصحابه. يبقى معنى الصحابة هنا المعنى العام ولا الخاص؟ العام. طب المعنى العام ده محمود؟ لا مش محمود. أمال المعنى المحمود اللي هو الإيه؟ الخاص، زي العبودية، عبودية كونية عامة وعبودية إيه؟ شرعية خاصة. المحمودة العامة ولا الخاصة؟ الخاصة. المعية، معية الله تعالى لخلقه، هناك معية عامة وهناك معية خاصة. المعية العامة للناس كلها، ربنا عز وجل مع المؤمن والكافر والمشرك والملحد والزنديق، فهذه معية عامة فيها معنى العلم والإحاطة. طب المعية الخاصة اللي هي التأييد والتوفيق والنصرة والمحبة، لمين؟ للمؤمنين المتقين. وبالتالي لما النبي عليه الصلاة والسلام يشوف ناس من الصحابة يجي يشربهم على الحوض، الملائكة تضربهم بأجنحتهم فيقول: أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثه من بعدي، فيقول: سحقا سحقا. يبقى كلمة الأصحاب هنا تحمل على المعنى الخاص ولا العام؟ العام، لأن الصحابة كلهم مرضيون وكلهم رضي الله عنهم، فازاي يقول سحقا سحقا لمن رضي الله عنه؟ ينفع؟ ما ينفعش. فدل ذلك على أن المقصود بالصحابة هنا هو معنى العام اللي هو سحقا سحقا، المعنى العام. ماشي يا اخوانا؟ والصحابة كلهم أصحاب فضل وكلهم أصحاب عدالة. يبقى الصحابة متفقون على العدالة والديانة، وهم طبقات بعضها فوق بعض في العلو والفضل والمنزلة والمكانة. وأفضل الصحابة، أفضل الصحابة من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة وعائشة وفاطمة وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. واختلف أهل العلم هل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام مقدمات على المبشرين بالجنة أو العشرة الذين بشرهم صلى الله عليه وسلم بالجنة أم لا، المسألة فيها نزاع، المسألة فيها نزاع. ولكن نؤمن بأن الصحابة متفاضلون، متفاضلون. لماذا قلت بأن عائشة مقدمة على سائر الزوجات في الفضل؟ لماذا؟ باستثناء خديجة، حتى الأخ قال لي بالترتيب، قلت له بالترتيب، يبقى خديجة وبعدين عائشة وبعدين سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قلت هذا الترتيب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فضل خديجة على عائشة، حتى إن عائشة كانت تغار من خديجة. ثم إن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وعمر بن العاص سأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. ماشي يا أخوانا. والواجب علينا تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نمرة واحد أن نعرفهم، اثنين أن نعرف قدرهم، ثلاثة أن نمسك عما شجر بينهم، الخلافات اللي حصل بين الصحابة ما نتكلمش فيها، أربعة أن نترضى عليهم، نقول رضي الله عنهم، ما تقولش قال علي، قال عمر، قال أبو بكر، نقول قال علي رضي الله عنه، قال أبو بكر رضي الله عنه، قال عثمان رضي الله عنه، قال عمر رضي الله عنه. نمرة خمسة أن ننصرهم، اللي يسب الصحابة أو يذم الصحابة أو يذكرهم بمنقصة أو عيب نكرهه ونبغضه ونحاربه ونحذر منه، سواء كان من الشيعة أصحاب الباطل أو كان من العلمانيين أو كان من عبدة الصليب أو اليهود. إذن هذا مقام الصحابة، فهم الذين شاهدوا الوحي، وهم الذين سابقوا بالإيمان والنصرة، وهم الذين نقلوا الدين إلى الناس، وهم الذين جاهدوا في سبيل الله، فلهم في رقبة كل مسلم فضل ومنزلة. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ناس متفضلين علينا، نقابل فضلهم بالإحسان ولا بالنكران؟ نعم. نأتي آخر حاجة في كلمة صغيرة، مقام العبودية في جملة لن تأخذ نصف دقيقة. مقام العبودية منزلة تتحصل لرؤيتين: رؤية المنن والنعم، اثنين رؤية التقصير والذنب. الإنسان بيحقق العبودية ازاي؟ يحققها برؤية المنن والنعم والآلاء. نعم ربنا عليك نزلة، نزلة ليل نهار صبح مساء، لا حد لها ولا وصف، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الأمر الثاني التقصير والذنب والمعصية، تفتكر ذنبك ومعصيتك وتقصيرك في حق الله وتشوف جلال الله ونعمه عليك، فيتتولد من هاتين الرؤيتين ماذا؟ الانكسار للعلي الجبار، الانكسار للعلي الجبار. فهذا الذل والانكسار هو العبودية، العبودية. فالعبودية تمام الذل مع تمام الحب، تحب ربنا أوي وتكون ذليل لربنا أوي، فالحب الخلي عن الذل لا يعد عبادة، كما أن الذل الخلي عن الحب لا يعد عبادة. إذا العبادة دي مركب، مركب من الذل والحب، مركب من الاثنين، من الذل والحب. طب المركب ده بيجي ازاي؟ ان انت بتشوف المنن وتشوف الايه التقصير والذنب. والدليل على ذلك سيد الاستغفار، من قاله حين الصباح فمات دخل الجنة، ومن قاله حين المساء فمات دخل الجنة. اللهم أنت عبد، اللهم أنت عبدي، ينفع؟ اللهم أنت ربي وأنا عبدك. قولوا معي هذا الحديث، اللهم إيه؟ خلقتني وأنا على أعوذ بك من شري، أبوء لك إيه وأبوء بس. يبقى في الأول اللهم أنت ربي وأنا عبدك. شوف الملاحظات، أنت ربي وأنا عبدك، وبعدين أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، ولذلك بعد كده كله فاغفر لي. العبد بقى بعد ما شاف المنن والمعاصي حد كله بقى انذل وانكسر، فقال ايه؟ فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. آخر نقطة، كيفية دراسة الاعتقاد في جملة يسيرة عشان يبقى كده خلصنا الشطر ده كله على بعض. كيفية دراسة الاعتقاد، تدرس مسائل الاعتقاد بالطريقة السلفية الأثرية القائمة على النص والأثر، القائمة على النص والأثر، وتحرير الأقوال بالأدلة الراجحة لا المرجوحة. يبقى بندرسها ازاي؟ بالطريقة السلفية الأثرية. طب ايه تفسير الكلمة ديت؟ القائمة على النص، النص الكتاب وصحيح السنة، والأثر، والأثر اللي هو كلام الصحابة والتابعين، وتحرير المسائل، لو مسألة فيها نزاع تحرر بالأدلة الراجحة لا المرجوحة. الأدلة الراجحة هي الأدلة الصحيحة التي لا تدفع، أدلة صحيحة لا تدفع، والأدلة الصحيحة التي لا تدفع حاجة من اتنين، إما أن تكون صحيحة الإسناد، صحيحة المعنى، كأن تكون في البخاري في مسلم غير ذلك، أو أن تكون أدلة عقلية لا تحتمل إلا وجها واحدا، أدلة عقلية لا تحتمل إلا وجها واحدا، يبقى خلاص انتهى الموضوع. مثلا لما نقول اختلف الناس في تفضيل عثمان وعلي أيهما أفضل، أيهما أفضل، منهم من فضل عثمان ومنهم من فضل علي، مش كده؟ عندما نأتي بالآثار الواردة عن بعض الصحابة والتابعين ثم بعد ذلك إجماع أهل العلم على تفضيل عثمان على علي، إذا انقطع الأمر، لأن علي عمر رضي الله تعالى عنه اختار ستة للشورى، وبعدين صفصف الاختيار بعد مقتل عمر على ثلاثة. طب انتظر بس ثلاث دقائق، صفصف الاختيار على ثلاثة، عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي رضي الله تعالى عنه. يبقى كل الأمة كلها اجتمعت على مين؟ على الثلاثة دول اللي هم مين؟ عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. فأخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه، يبقى ما عادش إلا مين؟ إلا عثمان وعلي. ثم أخذ عبد الرحمن بن عوف يستشير الناس بعد أن أخذ العهود والمواثيق، أنا طلعت نفسه هل أختاره؟ يبقى هو أمير المؤمنين وأفضل الناس، كل الناس قالوا ماشي. أخذ يستوثق ويبحث الأمر مع الناس العامة والخاصة حتى أعلن أن أمير القوم هو مين؟ هو عثمان. فكان اختيار الأمة لعثمان دليلا على تقديم عثمان على مين؟ على علي، إذا ده برهان ضروري بقى خلاص انتهى الموضوع. أو أن يكون الدليل عقليا لا يحتمل إلا وجها واحدا، وجه واحد، زي ما نقول سين بتساوي خمسة وصاد بتساوي خمسة، إذن الناس قافلة بقها كده ليه؟ إذن سين بتساوي صاد، بلاش ده. أبو بكر أفضل من عمر وعمر أفضل من عثمان، إذن من تاني انتوا هتفصله، أبو بكر أفضل من عمر وعمر أفضل من، إذن أبو بكر أفضل من عثمان، شذا دي بيسمى البرهان إيه؟ ضروري لا يمكن دفعه. إذن نحن هنا نعتبر نقول باختصار شديد جدا إن مسألة دراسة الاعتقاد من الكتب السلفية، ولذلك نميل إلى دراسة كتب المتقدمين في مسائل الاعتقاد، دراسة كتب المتقدمين في مسائل الاعتقاد، لأن المتأخر لا تؤمن عليه الفتنة. قال عبد الله مسعود: عليكم بالعتيق فإن الحي لا تؤمن عليه ماذا؟ الفتنة. ماشي يا إخواني، عاوزين ندرس كتاب عقيدة. كتاب ده مين ألفه؟ مثلا أصول السنة للإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل. طب نشوف الإمام أحمد ابن حنبل عليه رحمة الله، هل كان من المتقدمين أم كان من المتأخرين؟ يا ترى هل كان من المتسننين أم كان من غير هؤلاء؟ نقرأ الترجمة بتاعته، نقعد نقرأ في الترجمة بتاعته، محنته مش عارف ايه وما إلى ذلك. طيب مسألة كام؟ سنة 241 مش 20، 241. إذن في القرن الكام؟ الثاني ولا الثالث؟ الثالث. الله، يبقى ده القرن بتاع مين؟ الخيرية. لأن القرن يطلق يقصد به 100 سنة، أو يطلق ويقصد به الجيل من الناس. إذن الإمام أحمد كان من خير أو من القرن الفاضل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب لو فينا كتاب صنف أحمد النقيب مثلا في العقيدة، يبقى ده نخليك ثقافة للإطلاع، نعمق به بعض المعاني، لكن ما نخليهوش عمدة في الدراسة، لأن ممكن أنا أضل. يا ربنا يا رب يحفظنا يا رب ويثبتنا. ممكن أفتن، هو حادي يقدر يجزم إن هو هيموت على الهداية وإن هو هيموت يبقى من أهل الجنة؟ لا يمكن. إذن عليكم بالعتيق، عليكم بالعتيق، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أكتفي بذلك، وأسأل الله تعالى لنا ولكم العافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.